أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني أيضا نفترض بأن الواقع واحد ويدور أمرها بين المحجورين، بين الوجوب والتحريم، لكن هنا شيء زائد يختلف به عن المقام الأول، وهو أن نفترض في المقام أن أحد الطرفين على الأقل تعبدي، أحد الطرفين يكون تعبديا بمعنى أنه لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلق به كيفما اتفق، لا بد فيه من قصد قربة. كما إذا فرضنا أن المرأة شكت في أنها حائض أو طاهرة، طبعا مع افتراض أنه لا يمكن إثبات أحد الطرفين بالاستصحاب، نفترض ما يمكن، ما لها حالة سابقة، نفترض بناء على الحرمة النفسية للصلاة بالنسبة إلى الحائض يدور أمرها بين الوجوب وبين التحريم، لأنها إن كانت طاهرة تجب عليها الصلاة، وإن كانت حائض تحرم عليها الصلاة، فيدور أمر الصلاة الواحدة بين الوجوب والتحريم، يعني بين المحذورين. والوجوب على تقديره تعبدي، يعني يعتبر فيه شنو؟ قصد تقرب. هنا المائز بين كما قلنا بينه وبين المقام الأول، هو أن هنا المخالفة القطعية ممكنة، المخالفة القطعية بالتكليف المعلوم بالإجمال ممكنة هنا، وذلك بأن تصلي بلا قصد خالفت الحرمة لأنها صلت، وخالفت الوجوب لأنها شنو؟ جاءت الصلاة من دون قصد تقرب. فالمخالفة القطعية هنا ممكنة، نعم الموافقة القطعية غير ممكنة. هذا هو المائز بين هذا المقام والمقام السابق. هنا قالوا أن مثل هذا العلم الإجمالي الذي تكون مخالفته القطعية ممكنة دون موافقته القطعية، هذا يحكم العقل بحرمة مخالفته القطعية، وإن كان لا يحكم بوجوب موافقته القطعية باعتبار عدم القدرة كما قلنا كما هو المفروض، لكنه يحكم بحرمة مخالفته القطعية، بمعنى أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تصلي بلا قصد القربة، بل لا بد أما أن تصلي مع قصد القربة هذه موافقة احتمالية ومخالفة شنو؟ احتمالية، وإما أن تترك الصلاة هذا أيضا بموافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. والسر في هذا الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية هو أن حرمة المخالفة القطعية قابلة للتنجيز، بمعنى أن العلم الإجمالي قابل أن ينجز الحرمة حرمة المخالفة القطعية. وإذا كان قابل لأن ينجز حرمة المخالفة القطعية، وإن كان غير قابل لأن ينجز وجوب الموافقة القطعية، فلا داعي لرفع اليد عن ذلك، لا داعي لإلغاء ذلك، ما دام العلم الإجمالي قابل لتنجيز حرمة المخالفة القطعية، وبناء عليه فلا يجوز لها ترك امتثال كلا الحكمين، يعني المخالفة القطعية، يعني بأن تصلي كما قلنا بدون قصد قرب، هذا لا يجوز لها. وإن كان لا يجب عليه امتثالهما، امتثال الطرفين، لماذا؟ لأن المفروض أنها غير قادرة على ذلك. وهذا هو الذي يسمى بالتوسط في التنجيز، التوسط تنجيز. بمعنى أن التكليف يكون ثابت على كل تقدير، لكن التنجيز يكون ثابت بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ولا يكون ثابتا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فالتبعيض يكون في التنجيز لا في التكليف. تكليف ثابت، ماكو تبعيض به، ثابت على كل التقديران، لكن مرة التكليف يكون منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ولا يكون منجزا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. التكليف ثابت، وأنا أقول أكو تكليف على هذا التقدير وماكو تكليف على التقدير الآخر، لا، هو على كل تقدير التكليف موجود، لكن التبعيض يكون في التنجيز. هذا يعبر عنه بالتوسط في التنجيز. في مقابل التوسط في التكليف، اللي يكون التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير، شنو آخر؟ يعني يقال في محل الكلام بأنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية تكليف موجود لينجزها للحرمة، لكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ماكو تكليف. فالتوسط في التكليف غير التوسط في التنجيز. هذا المدعى في المقام توسط في التنجيز، يعني مع افتراض أن التكليف ثابت على كل حال، وإنما التبعيض يكون في ماذا؟ في مرحلة التنجيز. وبعبارة أخرى، أن المكلف في هذا المقام، المقام الثاني، مضطرا إلى مخالفة أحد التكليفين، لا بد أن يخالف أحد التكليف، إما أن يخالف الوجوب، وإما أن يخالف ماذا؟ التحريم. لكن هو مضطرا إلى مخالفة أحد التكليفين لا بعينه، وما مضطر إلى مخالفة خصوص الوجوب، كما أنه ليس مضطرا إلى مخالفة ماذا؟ خصوص التحريم. لا، هو مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه، أن يخالف أحدهما على الإجمال لا بعينه، وذلك لأنه غير قادر على موافقتهما. السر في اضطرار إلى مخالفة أحدهما هو أنه غير قادر على شنو؟ على موافقتهما، فهو مضطر إلى ماذا؟ إلى مخالفة شنو؟ أحدهما، مو أحدهما المعين، مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه. وسيأتي أن الحكم في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، أن الحكم هو تنجيز حرمة المخالفة القطعية. مسألة الاضطرار لعدم، سيأتي الكلام فيها مفصلا. علم بنجاسة أحد الإناءين واضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه، مرة يضطر إلى شرب هذا المعين، هذا ممكن كلام، مرة يضطر إلى شرب أحدهما لا يخرج لرفع عطشة، رفع عطشة يموت إذا ما شرب ماء، فهو مضطر إلى ارتكاب أحدهما، لكن أحدهما شنو؟ كل منهما يرفع عطشة، ماكو مائز، فهو مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه. هنا وقع الكلام في أنه خوف، هو يجوز أن يشرب واحد، الثاني هل يجوز له ارتكابه أو لا؟ هنا قالوا بأنه شنو؟ أن العلم الإجمالي هناك ينجز حرمة المخالفة القطعية. هو واحد شرب من خالف رفع الاضطرار، الثاني تتحقق به المخالفة شنو؟ القطعية، فلا يجوز ارتكابه، فلا يجوز ارتكاب الثاني. لماذا؟ لأنه بارتكابه يقع في المخالفة القطعية التكليف المعلومي بالإجمال. فإذا في تلك المسألة، في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هناك ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الحكم فيها هو تنجز حرمة المخالفة القضائية، وإن كان لا تتنجز عليه وجوب الموافقة القضائية لا تنجز عليه. لماذا؟ لضراره لا شبه أحدهما، فلا تتنجز عليه وجوب الموافقة القضائية لكن تتنجز عليه حرمة المخالفة القضائية، فلا يجوز ارتكاب الطرف الآخر غير الطرف الذي رفع به شنو على الاضطرار. بناء على هذا ادخال محل الكلام في مسألة الاضطرار الى ارتكاب احدهما شنو لا بعينه، حينئذ لا بد ان نلتزم بان العقل يحكم بوجوب الاتيان بأحدهما. بمعنى أنه العقل يخير المكلف بين أن يفعل في محل الكلام، بين أن المرأة المرددة، بين أن تصلي مع قصد القربة، وبين شنو أن تترك الصلاة، لكن لا يجوز لها المخالفة القطعية. كيف تتحقق المخالفة القطعية في محل الكلام؟ كما قلنا بأن تصلي بلا قصد القربة. في تلك المسألة تتحقق بارتكاب الطرف الآخر، هنا تتحقق بماذا؟ بأن تصلي بلا قصد القربة، فلا يجوز لها المخالفة القطعية كما لا يجوز هناك المخالفة القطعية. ومنه يظهر أن الحكم بالتخيير هنا في هذا المقام الثاني وفي المقام الأول، المقام الأول شنو هو؟ كان كل منهما توصلي، كل منهما توصلي. هناك المخالفة القطعية غير ممكنة والموافقة القطعية شنو غير ممكنة، هنا لا أكو تفصيل بينهما. أن الحكم هنا وفي المقام الأول واحد، وهو شنو؟ التخيير العقلي، في كل منهما يحكم العقل بالتخيير. هنا كان يخير بين الفعل والترك، هنا يخير بين الفعل بقصد القربة فيما لو أردنا أن الوجوب كان تعبدي، وبين شنو؟ وبين الترك. الحكم هو التخيير عقلا في كل منهما، فهما يشتركان في هذه الجهة في النتيجة، وإن كان يعني جهات البحث في كل منهما تكون مختلفة. مثلا الوجوه المذكورة هناك يعني في المقام الأول لا تجري في هذا المقام، المقام الثاني، من قبيل ماذا؟ مثل جريان البراءة أو إصالة الإباحة في الطرفين، هذا جريان إصالة الإباحة في الطرفين أو جريان البراءة في الطرفين، يجي البراءة لنفي وجوب الفعل ويجي البراءة لنفي شنو؟ حرمة الفعل، ينفي كل منها بالبراءة أو بإصالة الإباحة، لا مجال له في محل الكلام، لا مجال لإجراء البراءة في كلا الطرفين، وذلك أن إجراء البراءة في كلا الطرفين في محل في المقام الثاني في محل كلامنا يستلزم التخصيص لمخالفة شنو قطعية، يعني يمكن المخالفة القطعية بحسب الفرق، يمكن المخالفة القطعية. فإذا أجرت البراءة لنفي وجوب الصلاة عليها، وأجرت البراءة لنفي حرمة الصلاة عليها، إذن يجوز لها ماذا؟ أن تصلي بلا قصد القربة، يستلزم الترخيص المخالفة القطعية. بينما إجراء الأصول هنا في الطرفين أو إصالة الإباحة في الطرفين في المقام الأول كان لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المفروض هناك عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. وكذلك بالنسبة إلى التخيير يختلفان في جهات البحث، قلنا لا في أصل الحكم العقل بالتغيير. الحكم بالتغيير هناك كان بملاك أن أحدهما حاصل قهرا، أحد الطرفين يقول الفعل والترك، أحدهما حاصل قهرا، لا يمكن هو أن لا يخلو هو من أحدهما، لا يمكن أن يخلو من أحدهما، أما الفعل وأما شنو وأما الترك. فالتخيير هناك بملاك أن أحدهما حاصل قهرا يكون بمعنى لا حرجية لأحدهما، أو ما قعد عقلا فيها أن تفعل أو شنو أو تترك، لا بمعنى الإلزام بفعل أحدهما. ليش؟ لأن سابقا لأن هذا طلب الحاصل، وطلب الحاصل غير معقول. شنو يلزمه بأحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك، هذا شيء حاصل، هو لا يمكن، هو لا يخلو في واقعه من أحدهما، فأحدهما حاصل، ما معنى طلبه والإلزام به من قبل الشارع، فيكون من باب طلب حاصل هناك لا بمعنى التخيير، يعني بمعنى اللاحرجية العقلية، لا بمعنى الإلزام بأحدهما لأنه من طلب الحاصل كما تقدم. وأما هنا في محل الكلام، التخيير ليس بهذا الملاك لوضوح أن أحدهما ليس حاصلا قهرا، يقول أحد الأمرين حاصل قهرا، يعني كان كل شيء ثالث هو شنو أن تصلي بلا قصد شنو، فأحدهما ليس حاصلا قهرا. إذن يمكن أن يكون التخيير بمعنى شنو الإلزام بأحد الأمرين، ولا يكون هذا من باب طلب حاصل. ثم أنه عرفت أنه في المقام هكذا ذكرنا بأنه يدخل المقام في مسألة الاضطرار إلى أحد الأمرين في باب العلم الإجمالي، يضطر إلى أحد الطرفين لا بعينه، يدخل في تلك المسألة. وإن كان سبب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يختلف في محل الكلام عنه في تلك المسألة. في محل الكلام سبب الاضطرار هو العجز التكويني، عجز تكويني يفرض على شنو، على هاي المرأة أنها لا تتمكن من أن تأتي بكل المحتملين، أن تمتثل كل المحتملين، فهي مضطرة إلى ترك شنو أحدهما، لكن هذا الاضطرار بسبب العجز التكويني كما ذكرنا، باعتبار أنها لا تخلو من أحدهما، إذا كانت لا تخلو من أحدهما فهي مضطرة إلى ماذا؟ إلى مخالفة أحدهما. بينما في باب مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هناك الاضطرار ليس بسبب العجز التكويني لوضوح قدرة المكلف على ترك كلا الطرفين، كان يترك لنا هو يعلم بنجاسة أحد لنا يمكن أن يترك لنا، ما هو عجز تكويني عن ماذا؟ عن ترك كلا الطرفين، بإمكانه أن يترك كلا الطرفين. إذن في المقام يختلف عن ماذا؟ عن المسألة السابقة، كما في هذا المثال لما يعلم بنجاسة أحد لنا واضطر إلى ارتكاب أحدهما لرفع عطشه، وأمثال ذلك. هنا لا يوجد عجز تكويني عن ماذا؟ عن ترك الطرفين، وإنما هو مضطر إلى ارتكاب أحدهما لعدم لدفع الضرر عن نفسه أو عن من يعتني بأمر، عن إنسان صاحب، يعني يجب المحافظة على نفسه. فإذا كان المقام داخل نتيجة هائلة، وإذا كان فرضنا أن محل الكلام كان داخل في تلك المسألة، في مسألة الاضطرار إلى أحدهما أحد الطرفين في باب العلم الإجمالي لا بعينه، إذا دخلنا في تلك المسألة حينئذ من يختار تنجيز العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية وعدم جواز ارتكاب الآخر، هناك لا بد أن يقول بتنجيز حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام. شلون هناك نقول بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز لهذا الشخص أن يرتكب الزنا الآخر غير ما رفع به شنو الضرارة، كذلك في محل الكلام يقال بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز لها أن تصلي بلا قصد القربى. لازم هذا الكلام إدخال المسألة في ذاك النتيجة هي هذا، أن من يلتزم هناك بتنجيز حرمة المخالفة القطعية لا بد أن يلتزم بتنجيز حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، لأنه في كل منهما هناك اضطرار إلى ماذا؟ إلى ارتكاب المخالفة في أحد الطرفين. هناك مضطر إلى أن يرتكب أحد الإناءين، هنا أيضا هي مضطرة إلى أن ترتكب شنو المخالفة في أحد الطرفين، لو تفعل لو شنو لو تترك. وخالف في هذا صاحب الكفاية، صاحب الكفاية الدرائي يختص به حيث فرق بين المقام وبين تلك المسألة، فذهب إلى منجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية في المقام في محل الكلام، العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وأما في تلك المسألة فذهب إلى أنه لا يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. من جاي هذا التفريق بين المسألتين؟ باعتبار أنه هو يرى سقوط العلم الإجمالي في تلك المسألة عن المنجزية رأساً، العلم الإجمالي يصل عن المنجزية رأساً في تلك المسألة حتى عن حرمة المخالفة القطعية، يسقط العلم الإجمالي كما يسقط هناك بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، كذلك يسقط بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. ولازم هذا الكلام أنه يجوز هناك المكلف أن يرتكب الإناء الآخر غير ما يرفع به الضرارة، إذا رفع الضرارة بأحدهما يجوز له ارتكاب الآخر، ليه؟ لأن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز بلحاظ كلا الأمرين، وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. لماذا يسقط عن التنجيز في تلك المسألة ولا يسقط عن التنجيز في محل الكلام؟ الوجه في هذا كما هو ذكر هو أن الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه في تلك المسألة يوجب الترخيص في ارتكاب أحدهما تخييرا، مضطر إلى ارتكاب شنو أحدهما، ولازمه ماذا؟ الترخيص في ارتكاب هذا أو ذاك، ما له خصوصية في كبار ذاك ولا لذاك في كبار هذا، لازمه أن يخير بين طرفين الترخيص في ارتكاب هذا أو ارتكاب شنو؟ لا، الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، فهو مخير في ارتكاب هذا الطرف أو ذاك الطرف. على كل حال بحيث يقول لو فرض أن ما اختاره لرفع الضرارة صادف أنه هو الحرام الواقعي، صادف هو الحرام، هو كان النجس واقعا وهو اختار لرفع الضرارة، يقول هذا يكون حلالا ويكون جائزا، ما يبقى على حرمته، يكون ماذا؟ يكون حلالا، بحيث لو صادف أن ما اختاره المكلف كان هو الحرام واقعا كان حلالا بسبب الاضطرار، يكون حلالا بسبب الاضطرار، وهو ينافي التكليف المعلوم بالإجمال لاحتمال انطباقه على ما يختار، وعلى هذا الاحتمال يكون حلالا، على هذا الاحتمال إذا بالنتيجة هو وش أدى؟ أدى شك في التكليف، لأنه هكذا يقول، لأنه إذا كان الحرام الواقعي هو فيما اخترته فهذا حلال، في مكان الاضطرار ما اختاره لرفع اضطراره هو حلال له، حتى على تقدير شنو أن يكون هو الحرام الواقعي. فإذا هو يقول بأنه على تقدير أن يكون الحرام الواقعي فيما اخترته فما هو حلال الشفاء. نعم، على تقدير أن يكون الحرام الواقعي في الطرف الآخر فهذا حرام. إذن هو يشك شنو في حرمة الطرف الآخر وعدم حرمته، ما هذا علم بحرمته. هو حرام على تقدير أن يصادف شنو هو الحرام الواقعي على الطرف الآخر، على تقدير أن يكون يصادف أنه هو الحرام الواقعي يكون حراما، وأما على تقدير أن يصادف الحرام الواقعي فيما اختاره فما هو حرام، لأن ما اختاره ترتفع حرمته على تقدير أن يكون حراما بالاضطرار والآخر بحسب الفرق ليس جنم ليس حراما. فإذا عند شك في الحرمة بالنسبة إلى الطرف الآخر يقول تجب الأصول المؤمنة لنفي حرمة الطرف الآخر، لأنه شك في التكليف وهو مورد لإجراء الأصول المؤمنة. وهذا معنى في الحقيقة شنو؟ سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. هذا الذي ذكر سهر الكفاية في الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.